قاعدة ثالثة: ثم هل الإبراء إسقاطا جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل؟ قولين والترجيح غير مؤتلف، فيما لها من الفروع قد وصف. ثم هل الإبراء إسقاطا، هكذا في بعض النسخ، وفي أكثرها إسقاط بالرفع، وإسقاطا يكون مفعول مقدم لجعل. وقوله فيما لها من الفروع هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها فيما له من الفروع، فيما له أي الإبراء. هذه القاعدة الثالثة أيضا وهي من القواعد المختلف فيها، وهي قاعدة الإبراء: هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ هل الإبراء، الإبراء هو إسقاط الدين عن الطرف الآخر، قال أبرأه من كذا، بمعنى أنه أسقط من ذمته الدين. هل هذا الإبراء هو إسقاط أو هو تمليك؟ تمليك هو نقل الملك للآخر بحيث يحوزه وينفرد في التصرف فيه. وإذا نظرنا إلى هذا العقد وهو عقد الإبراء نجد فيه يعني كل منهما، نجد فيه الإبراء بالعكس هو الذي يعرف به، فيقال الإبراء هو إسقاط، هو إسقاط الحق. فمعنى الإسقاط واضح جدا في قضية الإبراء، والتمليك أيضا ناشئ عن هذا الإسقاط، لأنك إذا أسقطت هذا الحق فقد صار هذا الحق ملكا بعد ذلك لهذا المدين، إذا أسقطت الدين عن المدين صار ملكا له. فإذا معنى التمليك موجود ومعنى الإسقاط موجود، وبسبب وجود هذين الشبهين تردد الفقهاء في الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة. خلاف قد نقل قولين، نفس الكلام فيها قولان، والترجيح في الفروع مختلف. مثل الإبراء عن المجهول، الإبراء عن المجهول هل يصح أو لا يصح؟ بمعنى أنه قال لصاحبه لك دين في ذمتي قبل 20 عاما، وصاحب الدين هذا نسي الدين ونسي قدره ونسي تفاصيله، فقال له أبرأتك عن هذا الدين، فهل هذا يصح من الناحية الشرعية أو لا يصح؟ مبني على هذا التردد. إن قلنا بأن الإبراء هو تمليك فلا يصح، لأن التمليك من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تصح مع وجود الجهالة، فكيف تملكه ما لا يعلم؟ وأما إذا قلنا بأن الإبراء هو مجرد إسقاط ففي هذه الحالة لا يشترط علم العلم بهذا الدين ولا بقدره ولا بجنسه ولا بصفته. وهكذا أيضا يعني إبراء الشخص المبهم، لو قيل له بعض الناس في ذمته دين لك فقال أبرأته مهما من كان أبرأته مما عنده، فهل هذا يصح أيضا؟ كذلك نقول إذا قلنا بأن الإبراء تمليك لا يصح، لأن التمليك معاوضة، المعاوضة لا تصح فيها الجهالة. وإن قلنا هو مجرد إبراء وليس تمليكا فهنا في هذه الحالة يصح، لأن الإسقاط هذا من باب التبرع والإحسان، والتبرع والإحسان لا تضر فيه، لا تضر فيه الجهالة والغرر. والغالب في هذه القاعدة أنه يرجح فيها جانب الإسقاط، فالإبراء في غالب هذه الفروع يرجح فيها جانب الإسقاط إلا في بعض الفروع الفقهية. قاعدة الرابعة: وهل تكون فسخا الإقالة في الحكم أو بيعا خلاف قالة؟ والخلف قولان وفي الفروع اختلف الترجيح للمسموع. قوله في الحكم هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ الخطية وهل تكون فسخا الإقالة أو بيعا الخلاف في المقالة، أو بيعا الخلاف في المقالة، هكذا في النسخ الخطي. كذلك هذه قاعدة أخرى وهي قاعدة الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ والإقالة هي نقض العقد بالتراضي بين الطرفين، نقض العقد وفسخه بالتراضي بين الطرفين. وهذا كما تعرفون عقد مشروع، بل هو مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، في رواية نادما، عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإقالة الطرف الآخر من التزامه أو عقده هذا مستحب شرعا، لكن هذه الإقالة هل تعد من باب البيع أو من باب الفسخ؟ البيع عرفنا معناه، والفسخ هو عبارة عن إلغاء العقد كأنه لم يوجد. فهل الإقالة من باب الفسخ أو من باب البيع؟ خلاف كما قال، والترجيح في الفروع مختلف، وبناء عليه اختلفوا في بعض المسائل، هل يعتبر من باب الفسخ أو يعتبر من باب البيع. مثل الإقالة مثلا في العقود الربوية، لو تعاقد عقدا ربويا، عقدا ربويا في أموال ربوية، ثم بعد ذلك أراد أن يتقايلا، أن يقيل كل منهما صاحبه، سمعوا فتوى بأنها لا تجوز فجاءوا وقالوا نقيل، أقيلك من عقدي، والآخر قال وأنا أقيلك أيضا. فلو قلنا بأن الإقالة هي من باب البيع فلا بد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس كما هو الحال في الأموال الربوية. وإذا قلنا لا، الإقالة هي مجرد فسخ وليست بيعا، ففي هذه الحالة لا يشترط التقابض في المجلس. فإذا لو تقايل في هذا، أو كذلك لو تلفت السلعة في هذه الصورة وأراد أن يتقايل، فهل نغلب جانب أحكام البيوع أو نغلب أحكام الفسخ؟ أيضا كذلك مبناه على هذه المسألة والقضية. هذا معنى قولي: وهل تكون فسخا الإقالة في الحكم أو بيعا خلاف قاله، والخلف قولان، وفي الفروع يختلف الترجيح للمسموع. ثم قال القاعدة الخامسة: ثم معين الصداق في يدي الزوج قبل القبض مهما يعقدي، هل هو مضمون ضمان عقدي في يده أو بل ضمان أيدي؟ قولان، والترجيح لم يأتلف فيما لها من الفروع قد قفي. هكذا في المطبوع، ويختلف عن المخطوط في بعض الألفاظ، منها قوله في البيت الأول: مهما يعقدي، فهكذا جاء في بعض النسخ، ولكن في أكثر النسخ الخطية في يد الزوج قبل القبض يا ذا الرشدي، قبل القبض يا ذا الرشدي، بدل مهما يعقدي، لأنه مهما يعقدي أيضا ارتكبت فيه ضرورة، لأنه إما أن يقال مهما يعقد بالسكون لأنها مجزومة بمهما الشرطية، أو يقال يعقد، فالكسر هنا يعني ارتكب فيه ضرورة مراعاة للقافية، ولا حاجة إلى هذا مع الضبط الثاني وهو قوله قبل القبض يا ذا الرشدي. هل هو مضمون ضمان عقدي في يده أو بل ضمان أيدي، هكذا في النسخ المطبوعة، لكن في النسخ الخطية بل ضمان يدي، يعني يد ليست أيدي جمع ولكن الدال مشددة، أو ضمان يدي، قولان والترجيح لم يأتلي فيما لها وفي نسخة فيما له من الفروع قد قفي، هكذا في نسخة، وفي بعضها قولان والترجيح لم يأتلف بالسكون فيما لها من الفروع قد ألف، بدل قد قفي قد ألف، والأحسن الموجود في المطبوع قد قفي. هذه القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا الفصل الثاني، وهي تتعلق بالصداق المعين. والصداق كما تعرفون هو المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح، كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق المعين إذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة، فهل هذا الصداق قبل القبض هل يضمن ضمان العقد أو يضمن ضمان اليد؟ هل يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد؟ ما الفرق بينهما؟ ضمان العقد هو الضمان الذي يكون بسبب العقد، وهناك الضمان الذي يكون بسبب اليد. والمقصود بضمان العقد هو الضمان الذي يبنى على المسمى، على الثمن المسمى في العقد، على الثمن المسمى في العقد. وأما ضمان اليد فهو الضمان الذي يكون على الشيء في حال التلف بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن لم يكن مثليا. فالفرق بينهما أن ضمان العقد مبناه على إيش؟ على اتفاق الطرفين، على الثمن الذي اتفق عليه الطرفان، سواء كان هو السعر الحقيقي أو القيمة الحقيقية أم لم تكن كذلك. وأما ضمان اليد المقصود بها ضمان الشيء ببدله، وهو المثل إن كان مثليا أو القيمة إن لم يكن مثليا. فإذا ضمان العقد مبناه على إيش؟ على التراضي، بينما ضمان اليد مبناه على التساوي، هناك على التراضي وإن لم يكن متساوي، كما فرق الفقهاء بين الثمن والقيمة. لما يفرقوا بين الثمن والقيمة ما الفرق بينهما؟ فالثمن هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، بغض النظر هل يمثل قيمة الشيء الحقيقية في السوق أو لا. أما القيمة فهي ثمن هذه السلعة في السوق وحقيقتها عند التجار. فهذا الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد. فالصداق هذا المعين إذا لم تقبضه الزوجة ما زال في يد الزوج، هل يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد؟ كذلك قولان والترجيح فيه مختلف. على سبيل المثال لو تلف هذا الصداق، قال لها مثلا صداقك البيت الفلاني ولا الفرس الفلاني ولا السيارة الفلانية، ثم تلفت هذه الدار أو هذه الفرس قبل أن تقبضها الزوج، فهنا إن قلنا بأن الصداق هنا يضمن ضمان العقد، فالحكم هنا نقول مدام الصداق التلف فلها مهر المثلي. نذهب ونسأل في عرف الناس، في عرف هذا المجتمع، ما مهر مثلها؟ إن قالوا 30,000 40,000 أعطيناها مهر المثل، سواء وافق الدار قيمة الدار التي أصدقها أم لم يوافق. ولكن إذا قلنا بأنه يضمن ضمان اليد لا، هنا إذا تلفت فنقول إن كانت هناك إن كان لها مثل فيجب المثل، وإن لم يكن لها مثل فالقيمة. فإذا لم تكن له دار تشبه هذه الدار أو فرس تشبه هذه الفرس مثلا مثلها، وهنا في هذه الحالة نقول الواجب عليك ضمان قيمتها، قيمة هذه الدار أو قيمة هذه الفرس، بغض النظر هل هو هل يساوي مهر المثل أو لا يساوي مهر المثل، لا نلتفت إلى هذا. فهذا الخلاف مبناه على هذا التردد، هل يضمن ضمان العقد أو يضمن ضمان اليد. ففيه خلاف بين الفقهاء، والسبب هو هذا التردد كما ذكرت. بل كل هذه القواعد الخمسة، التردد في ترجيح في الفروع هو بسبب هذا الشبه الموجود. حتى في هذه المسألة هو التردد هذا بين الأمرين كان سبب الخلاف، ومرد هذا التردد أيضا راجع إلى معنى آخر، وهو أن الصداق الذي يعطى في النكاح هل هو من باب العوض أو هو من باب النحلة والهدية، هل هو من باب العوض وبالتالي يضمن ضمان العقد؟ قلنا هو من باب المعاوضات وضمانه ضمان العقود، وقلنا لا هو من باب النحل ومن باب الإكرام للزوجة لكي تستعد به لتهيئ أمورها وأسبابها، وليس من باب العوض، فهذا لا يضمن ضمان العقد وإنما يضمن ضمان البدل. فهذا التردد هو في الحقيقة كما يقول الشاطبي هو أكثر يعني خلاف الفقهاء، أكثر ما يختلف الفقهاء بسبب تردد هذه الفروع بين جملة من الأصول والمعاني. والقاعدة العامة كما عرفنا أنها تلحق بأكثرها شبها، ففي الإقالة كما عرفنا الأغلب أن الفروع ترد إلى باب الفسخ وأحكام الفسخ، والأغلب في هذه القاعدة الأخيرة أنها تضمن ضمان العقد. وهكذا فيما سبق في كل قاعدة من القواعد الغالب فيها ترجيح طرف على آخر، ولكن في بعض المسائل تستثنى بعض هذه المسائل بقول آخر وتلحق به بسبب تلبس بعض الأمارات والأدلة الخاصة بتلك المسألة. هذا فيما يتعلق بالقواعد الخمسة الداخلة تحت هذا الفصل الثاني، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.